الفصل الثالث: المشي وتحسين وظائف الأعضاء. تمهيد. عندما عاد رائد الفضاء الروسي من رحلته إلى الفضاء، والتي استمرت عاما كاملا داخل مقصورته التي تنعدم فيها الجاذبية، لم يستطع المشي ولو لخطوة واحدة، مما دعا مستقبليه إلى حمله على نقالة. ومكث ذلك الرائد الروسي 80 يوما في إحدى المصحات تحت العناية الطبية حتى استعاد قوته ولياقته. ولم تكن هيئة الفضاء الروسية لترسل إلا رائدا شابا يتمتع بدرجات عالية من الصحة واللياقة البدنية، ولكن ذلك هو أثر التوقف الكامل عن ممارسة النشاط البدني. وفي السبعينات درس علماء الفضاء الأمريكيون التغييرات التي تحدث لرواد الفضاء بعد عودتهم من رحلات قصيرة، حيث لوحظت عليهم تغيرات فسيولوجية، منها ضعف اللياقة البدنية وسرعة ضربات القلب وهبوط ضغط الدم وبطء في كل العمليات الحيوية في الجسم، مما يوحي بانخفاض كفاءة أجهزة الجسم، إضافة إلى ضمور العضلات وتصلب أربطة المفاصل والعمود الفقري وانخفاض كثافة العظام. فلاش. ضعف النشاط البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية لحدوث أمراض شرايين القلب. لقد أظهرت الدراسات التي أجريت في مختلف التخصصات الصحية في العقدين الأخيرين كما هائلا من الفوائد، ولا تزال تتكشف للباحثين أسرار وحقائق عن فوائد النشاط البدني عموما والمشي خصوصا، هي أكثر بكثير مما كنا نتوقع. إن جميع أعضاء الجسم تستفيد من ممارسة المشي بانتظام، وسنتعرف فيما يلي على ما يتم في كل عضو من أعضاء الجسم أثناء المشي وبعد مرور وقت طويل من الانتظام فيه. الخلية. الخلية هي وحدة بناء الأنسجة والأعضاء والأجهزة في جسم الإنسان، وما يجري في الخلايا من عمليات يؤدي في المحصلة إلى قيام الجسم بوظائفه. وحماية الخلية واستمرارها في عملها بالشكل الصحيح له عدة متطلبات. من هذه المتطلبات توفر الماء والطاقة التي تأتي من الغذاء، كما توجد في الخلية شبكة مناعية معقدة لحمايتها. من أهم مكونات هذه الشبكة أنظمة مضادات الأكسدة التي تقضي على جذور الأكسجين الحرة التي تنتج طبيعيا من تمثيل بعض الأغذية ومن البيئة والتدخين، ولها أثر ضار على جدار الخلية وبالتالي أدائها وعمرها. ومن العوامل المقوية للأنظمة المضادة للأكسدة الفيتامينات الموجودة في الفواكه الطبيعية والخضروات والألبان، ويسعى العلماء إلى التعرف على مزيد من هذه العوامل، ويعتقدون أن توظيف هذه العوامل سيؤدي إلى الوقاية من الأمراض المزمنة وعلى رأسها أمراض شرايين القلب والسرطانات. والنشاط البدني أحد أهم العوامل المقوية للأنظمة المضادة للأكسدة، فقد نشرت المجلة التركية للأبحاث الطبية بحثا ثبت فيه أن النشاط البدني المعتدل والمستمر يؤدي إلى تنشيط الأنظمة المضادة للأكسدة في الخلايا، بينما يؤدي النشاط البدني المفاجئ والشديد وغير المنتظم إلى ضعف هذه الأنظمة. وسيأتي التفصيل في ذلك عند الحديث عن الجري مقارنة بالمشي. القلب. القلب أول عضو في الجسم يعاني من الخمول وقلة الحركة، حيث تنقص تروية عضلته بالدم يوما بعد يوم، وتضعف قوة عضلته بحيث يصبح بحاجة إلى نبضات أسرع حتى يستطيع ضخ الدم إلى كل أنحاء الجسم. والقلب أيضا أول أعضاء الجسم استفادة من النشاط البدني والمشي المنتظم. أثناء المشي تزداد نبضات القلب في الدقيقة الواحدة، وتزداد كمية الدم الذي يمر في شرايينه، مما يؤدي على المدى البعيد إلى تقوية عضلة القلب وزيادة التروية الدموية في شرايين القلب التاجية، كما أن المشي بسرعة ثابتة ولفترة متواصلة يشكل تمرينا متسقا ومتواصلا تنتظم خلاله ضربات القلب بمعدل أكثر ثباتا مقارنة بالرياضات المتفاوتة الشدة، وهذا أفضل لصحة القلب. إن القلب كمضخة يطلب منها ضخ كمية كافية من الدم لتروية أعضاء الجسم، وتتمكن هذه المضخة من ذلك من خلال زيادة عدد ضرباتها في الدقيقة الواحدة، أو من خلال زيادة كمية الدم التي تضخ في كل ضربة وتسمى حجم الضربة. وقد وصف علماء وظائف الأعضاء وأطباء القلب التغيرات التي تحدث للقلب بعد مدة من ممارسة النشاط البدني، ووصفوا ما أسموه القلب الرياضي، فهو قلب ذو عضلة قوية وضخم الحجم نسبيا، ويضخ مع كل نبضة كمية أكبر من الدم، إضافة إلى أن عدد نبضاته أثناء الراحة أقل من عدد نبضات قلب الشخص الذي لا يمارس النشاط البدني بانتظام. ومع استمرار الانتظام في المشي يصبح القلب أقوى وأكثر كفاءة، وتقل نبضاته في حالة الراحة، وهي في هذه الحالات علامة على تحسن كفاءة عمل القلب. إن من المعتاد أن يكون عدد نبضات القلب في حدود 70 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، وأن يكون مقدار ما يضخه القلب من الدم في الضربة الواحدة حوالي 70 مليمتر. وبالتالي فإن ما يضخه القلب في الدقيقة أثناء الراحة يصل إلى حوالي 5000 مليمتر في الدقيقة الواحدة، وفي حالة الاستمرار لمدة 6 أشهر على النشاط البدني فإن عدد نبضات القلب في الدقيقة قد تنخفض إلى أن تصل إلى 60 نبضة في الدقيقة الواحدة أثناء الراحة، بينما يرتفع ما يضخه القلب في الضربة الواحدة إلى 82 مليمتر. وبالحسابات نجد أن كمية ما يضخه القلب في الدقيقة الواحدة هو أيضا حوالي 5000 مليمتر في الدقيقة الواحدة. نستنتج من ذلك أن النشاط البدني يجعل أداء القلب أثناء الراحة أكثر فعالية، حيث يضخ نفس الكمية من الدم بعدد أقل من الضربات وباستهلاك أقل للطاقة. وفي المحصلة فالشخص النشيط الذي يمارس المشي بانتظام يعيش حياته بعدد أقل نسبيا من ضربات القلب، مخففا بذلك العبء على قلبه. الرئتان. يستطيع الإنسان العادي الذي لا يمارس النشاط البدني العيش بما يقدر بثمن وظائف الرئتين، وقد يمر وقت طويل دون أن يحتاج إلى كل كفاءة الرئتين. أما الرياضي المنتظم في النشاط البدني فيستغل قدرا أكبر من عمل الرئتين، وتتحسن لديه الكفاءة التنفسية القلبية. والمشي المنتظم يحسن من كفاءة الجهاز التنفسي ومرونة القفص الصدري، الأمر الذي يحسن كفاءة عمل الرئتين، وعادة ما تتحسن وظائف الرئتين بعد شهر من الانتظام في المشي. العضلات. النشاط البدني والمشي المنتظم يرفع من قدرة العضلات على استهلاك الأكسجين واستخدامه لتحويل الطاقة الغذائية السعرات إلى طاقة حركية، وهذا النوع من التمرينات يسمى بالتمرينات الهوائية، أي تلك التي يستخدم فيها الأكسجين. وفي حالة ضعف اللياقة تقصر المدة التي تستطيع فيها العضلات مواصلة التمرينات الهوائية باستخدام الأكسجين، وعند ممارسة الرياضة لمدة أطول أو بصورة مفاجئة، فإن العضلات تتحول من استخدام الأكسجين إلى استخدام النشويات وسكر الكبد الجليكوجين لإنتاج الطاقة الحركية، ويسمى هذا النوع من التمرينات بالتمرينات اللاهوائية، أي التي لا يستخدم فيها الأكسجين، وهذا النوع ينتج حامض اللاكتيك الذي يسبب تشنج العضلات ويؤدي إلى الشعور بالضعف والإجهاد. وتؤدي ممارسة النشاط البدني والتعود على المشي المنتظم إلى إطالة المدة الزمنية التي يمكن للعضلات أن تقضيها في التمرينات الهوائية، وتسمى اللياقة الهوائية، وهو النوع المفيد للقلب ولتحسين الصحة. ويؤدي تحسين اللياقة العضلية إلى المقدرة على الاستمرار في التمرينات الهوائية لعدة ساعات، بينما تقصر هذه المدة عند الخاملين إلى دقائق معدودة. إنما يجري في العضلات من عمليات حيوية يشمل الكثير من الأنشطة الكيميائية التي تحسن صحة الفرد، ومن ذلك حرق الدهون. ونظرا لأن المشي من الرياضات المعتدلة الشدة، فإن الجسم يستخدم كلا من الجلوكوز والدهون كوقود لإنتاج الطاقة الحركية في العضلات. ومع تحسن اللياقة البدنية ومع زيادة مدة النشاط، فإن الدهون تصبح الوقود الأكثر استخداما في العضلات. وإذا مورست رياضة المشي بانتظام ولفترة كافية، فإن ذلك يساعد على حرق سعرات حرارية إضافية تؤدي إلى خفض الوزن الزائد وتقليل نسبة الدهون من وزن الجسم. كما أن المصابين بارتفاع الكوليسترول وبقية دهون الدم لا يستغنون عن المشي والنشاط البدني، إضافة إلى العقاقير الخافضة للدهون. على المدى القريب يساعد النشاط البدني في إدخال السكر إلى الخلايا وخصوصا العضلات باستخدام قدر أقل من الإنسولين، مما يقلل الحاجة إلى إفراز الإنسولين المطلوب للتعامل مع جلوكوز الدم. وهذا مما يفسر دور المشي والنشاط البدني المنتظم في تأخير الإصابة بداء السكري. أما على مستوى المجموعات العضلية، فإن المشي من الرياضات التي تشترك فيها مجموعات كبيرة من العضلات تشمل الأكتاف والذراعين والحوض والفخذين والساقين والقدمين وعضلات الظهر، مما يؤدي إلى تقويتها وحماية العمود الفقري وتقليل إصابته، إضافة إلى أن المشي يقوي ويشد عضلات البطن وعضلات الأطراف العليا والكتفين، ويؤدي اشتداد هذه المجموعات العضلية إلى إزالة الترهلات وإكساب الجسم مظهرا رشيقا. ومن المعروف أن الأنسجة العضلية هي الأقدر على حرق السعرات مقارنة بباقي أنواع الأنسجة، والمطلوب في أي نظام لإنقاص الوزن أن يخفض من نسبة الشحوم ويرفع نسبة العضلات في تركيب الجسم. ومن شأن النشاط البدني والمشي المنتظم أن يزيد من نسبة العضلات من الوزن على حساب نسبة الشحوم. ومن أسرار المشي أن من أهم العضلات التي تدفع وزن الجسم عضلة الساق، وتسمى بطة الساق، ومن المعروف أن هذه العضلة تكثر فيها الأوعية الدموية، كما أن الأوردة فيها ذات صمامات تعمل على جريان الدم في اتجاه واحد وتمنع رجوعه، ويؤدي تقلصها المنتظم أثناء المشي إلى ضخ كمية كبيرة نسبيا من الدم عبر الأوردة إلى القلب مرة أخرى، إلى درجة أنها تسمى القلب الثاني. ويقول بعض علماء الفسيولوجيا أن نشاط هذه العضلة يوفر على القلب جزءا من جهده في ضخ الدم لبقية أجزاء الجسم ويمنع حدوث دوال الساق. الجهاز الهضمي. على المدى القريب تنخفض تروية الجهاز الهضمي أثناء المشي، لأن العضلات تستحوذ على الجزء الأكبر من الدم أثناء المشي، مما يؤدي إلى تقليل الدم الذي يصل للجهاز الهضمي نسبيا. وإضافة إلى ذلك، يؤدي المشي إلى رفع درجة حرارة الجسم، وهذان السببان يفسران ضعف الشهية الذي يظهر بعد مشوار المشي ويستمر ساعة إلى ساعتين. وهناك بعض الدلائل والأبحاث التي تشير إلى تناقص الشهية وانتظامها على المدى البعيد مع الاستمرار في المشي، ويحدث ذلك بشكل أوضح لدى زائد الوزن. ويساعد المشي على تنظيم عمل الأمعاء وعمليات الهضم، كما يقلل من الإصابة بالإمساك. وهناك بعض الدلائل على أن المشي والنشاط البدني يقلل من احتمال الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية مثل القرحة والقولون العصبي. ومن جهة أخرى، ثبت في الدراسات الوبائية الوصفية والتجريبية التي أجريت على عينات كبيرة من السكان في المجتمع الأمريكي، أن المشي المنتظم يقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون بنسبة قد تصل إلى 50%، كما يقلل من احتمال الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة مشابهة. الدم. يؤدي النشاط البدني والمشي المنتظم إلى تحسين سيولة الدم والتقليل من لزوجته، مما يقي من الإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية، وهذا التأثير هو الذي يقوم به الأسبرين الذي يعطى لمرضى القلب ومرضى السكر وبعض كبار السن للوقاية من أمراض شرايين القلب التاجية. الغدد الصماء. تفرز الغدة النخامية الموجودة في قاع الجمجمة مجموعة من الهرمونات تسمى الاندورفينات. والاندورفينات هي كلمة مكونة من مقطعين مأخوذين من كلمتي اندوجينيوس ومورفين، وتعني المورفين المفرز طبيعيا، وهي مركبات كيميائية تصل أنواعها إلى 20 مركبة، ولها آثار إيجابية كثيرة على صحة الإنسان. يبدأ الجسم في إفراز الإندورفينات بعد دقائق من المشي، ومن آثارها ما يلي: 1- تزيد من قدرة الجسم في التعامل مع الضغوط النفسية، خصوصا خلال فترات الشدة والتوتر العصبي. 2- تساعد جهاز المناعة في الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات والخلايا السرطانية. 3- تساعد في التئام الجروح والتخرشات الخلوية الدقيقة، خاصة تلك التي تحدث على جدار الأوعية الدموية، مما يقلل من احتمال حدوث الجلطات. 4- تقلل من التخرشات الميكروسكوبية الخلوية، وذلك بإزالتها للمنتجات الخلوية المؤكسدة، الجذور الحرة الضارة بالخلايا. 5- تخفف الشعور بالألم، وهي التي يعزى إليها ضعف الشعور بالألم والثبات أثناء الظروف الصعبة مثل الحوادث والكوارث وأثناء القتال. 6- تحسن الذاكرة وتحافظ عليها من خلال أثرها الحيوي على خلايا المخ والأعصاب. ويعتبر بعض العلماء الإندورفينات من أعظم هبات الله سبحانه وتعالى للإنسان، لذلك أطلق عليها بعض العلماء هرمونات الشعور بالسعادة. وهذه الآثار المفيدة هي إحدى الأسباب التي تجعل الرياضيين المنتظمين في النشاط البدني بصفة يومية يدمنون النشاط البدني، وبالذات عندما ينتظمون على أدائه في توقيت متكرر. الدماغ. أثناء النشاط الرياضي والمشي تتحسن الدورة الدموية في الدماغ، مما ينشط عمليات التفكير ويخفف التوتر العصبي ويقلل من خطر الإصابة بضعف الذاكرة ومرض الزهايمر والخرف بجميع أنواعه. ومن المقدرات الذهنية التي تتحسن مع الانتظام في المشي سرعة الاستجابة والمقدرات الحسابية، كما ثبت أن المشي المنتظم يحسن الابتكار والخيال. نشر في مجلة الطبيعة ناتشر مارس 2001 دراسة أثبتت أن المنتظمين في المشي يؤدون بطريقة أفضل من غيرهم في الاختبارات العقلية. وفي تعليقهم على هذه النتائج ذكروا أن المشي المنتظم يحسن جريان الدورة الدموية ووصول الأكسجين للدماغ، مما يزيد من درجة اليقظة والفعالية الذهنية. ووجد أن المناطق الأمامية من الدماغ الناصية على وجه الخصوص والمسؤولة عن التفكير المنطقي والتخطيط والتذكر تتأثر إيجابا بالانتظام في المشي. وتشير إحدى الدراسات أن كبار السن الذين يتمتعون باللياقة العالية يستجيبون للتحديات الذهنية بنفس السرعة التي يستجيب بها صغار السن غير النشطين. الجلد. يؤدي النشاط والمشي المنتظم إلى تحسين الدورة الدموية في الجلد ورفع درجة حرارته وترطيبه بالعرق، وهذه العوامل مفيدة جدا لصحة الجلد ونضارته، كما أن الجلد يتخلص من بعض السموم مع إفرازه للعرق. ومن أهم هذه السموم المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزنك والنحاس والزرنيخ. ويتحدث المهتمون بالعلاج الطبيعي والطب البديل والدارسون للآثار الصحية لاستخدام حمامات الساونا والبخار عن إمكانية أن يتخلص الجلد خلال 15 دقيقة من كمية كبيرة من هذه المعادن الثقيلة التي لا يتسنى التخلص منها من خلال الكليتين إلا في 24 ساعة أو أكثر. وهذا ما دعا بعض العلماء إلى أن يطلقوا على الجلد الكلية الثالثة. العظام والمفاصل. للمشي دور كبير في زيادة مخزون العظام من الكالسيوم، حيث أن المشي وغيره من الرياضات التي تتم بحيث يحمل فيها الإنسان وزنه ويقاوم الجاذبية وتسمى الأنشطة الحاملة للوزن. وهذا النوع من الرياضات يساعد على ترصيب الكالسيوم في العظام في سن ما قبل 35 عاما، وتحافظ على مخزونها من الكالسيوم بعد تلك السن، ويؤدي ذلك إلى الوقاية من هشاشة العظام وبالذات في النساء، فهن أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. والمثال الذي يوضح ذلك أن العظام التي تتعرض للكسور وتوضع في جبيرة لمدة طويلة تظهر عليها علامات ضعف التكلس وهشاشة العظام. إن التحسن الذي يحدث للمفاصل من اعتياد المشي والاستمرار على ممارسته يأتي من تقوية العضلات والأوتار المحيطة بالمفاصل، مما يؤدي إلى حمايتها ودعمها، إضافة إلى تحسين تروية الدم للأربطة وبقية الأنسجة الضامة ووصول المكونات الحيوية إلى الغضاريف الداخلية، وينطبق ذلك بوضوح على مفصل الركبة. الشرايين. يؤدي المشي إلى توسيع الأوعية الدموية أثناء المشي، وتتحسن مرونتها على المدى البعيد للتأقلم مع التباين في ارتفاع ضغط الدم. ويضاف إلى ذلك أن العمليات الحيوية التي تحدث تغييرات في الدم تؤدي إلى التقليل من التخرشات الجروح الميكروسكوبية التي تحدث في جدران الشرايين والتي تكون نواة تترسب عليها الجلطة الدموية. كما يؤدي النشاط البدني إلى تنشيط أنظمة تحليل الجلطات في الدم أولا بأول. كل ذلك يؤدي إلى انخفاض احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم وتقليل الإصابة بجلطات القلب والدماغ. الصحة النفسية. أفادت نتائج العديد من البحوث بأن المشي يقلل من التوتر النفسي والاكتئاب ويحسن الصحة النفسية عموما. وهذه الآثار تظهر مع المشي المنتظم حتى لو كان متوسط الشدة، كما أن المشي ينصح به ضمن التدخلات العلاجية للتوترات النفسية وحالات الاكتئاب البسيطة. وقد يرجع الشعور بالنشاط واليقظة إلى تحسين استهلاك الأكسجين في الدماغ وبقية أعضاء الجسم ووصوله إلى كل خلية من خلايا الجسم. ومما يفسر انخفاض التوتر النفسي بممارسة النشاط المنتظم ما أثبته الباحثون في جامعة سانتا كلارا وكلية الطب بجامعة ستانفورد أن الشعور بالطاقة النفسية العالية وانخفاض التوتر ناتج عن الشعور باللياقة البدنية والثقة العالية بمستوى الأداء البدني. وسيأتي التفصيل في هذا الجانب لاحقا. الفوائد النفسية لممارسة المشي: خفض التوتر، تقديرات الذات، الابتكار وحل المشكلات واتخاذ القرارات، التخلص من العادات السلبية، الإحساس بالسعادة، تحسين عادات اليوم، تقدير الطبيعة والاستمتاع بها، تحقيق نمط معيشي أفضل. نظام المناعة. يؤدي النشاط البدني والمشي المنتظم إلى زيادة مناعة الإنسان من الأمراض عموما وخصوصا نزلات البرد والالتهابات الفيروسية. نشر دكتور نايمن وزملاؤه عام 1990 دراسة في المجلة الدولية للطب الرياضي جاء فيها أن الذين يمارسون نشاطا بدنيا يستمر لمدة 45 دقيقة 5 مرات أسبوعية تقصر لديهم المدة التي تظهر فيها الأعراض التنفسية إذا أصيبوا بنزلات البرد. ووجد أن هذه العلاقة أكثر وضوحا لدى كبار السن، وظهر واضحا في دراسة أخرى نشرها الدكتور نايمن عام 1993 أن معدل الإصابة بنزلات البرد لدى كبار السن ينقص كلما زاد مستوى نشاطهم البدني. وقد لوحظ في إحدى الدراسات التي أجريت لرقابة الجهاز المناعي أثناء المشي أن خلايا الدم البيضاء وخصوصا تلك المسمى بالخلايا القاتلة ترتفع بنسبة تتراوح بين 150 و 300% بعد مرور ساعة من النشاط البدني. ويضاف إلى ذلك أن تحسن المناعة يؤدي إلى القضاء على الخلل الميكروسكوبي الذي يحدث لبعض الخلايا والذي ينتج عن السموم التي تصل من خلال الغذاء والبيئة وقد تكون مسؤولة عن الطفرات المؤدية لبعض أمراض السرطان. ويأتي تحسن المناعة من جهة أخرى من وصول مكونات الدم المناعية إلى أطراف الجسم وأبعد الخلايا في الدورة الدموية. كما تتحسن مناعة الجسم من خلال تحسين عدد الخلايا والأجسام المناعية. يلخص الجدول التالي الفروق الفسيولوجية بين الإنسان النشيط والإنسان الخامل. الإنسان النشيط: زيادة الكتلة العضلية في الجسم نسبيا. الإنسان الخامل: قلة الكتلة العضلية في الجسم نسبيا. النشيط نسبة أقل من الشحوم، الخامل نسبة أكثر من الشحوم، النشيط توتر وقوة العضلات، الخامل ارتخاء العضلات وضعفها، النشيط الأوتار والأربطة حول المفاصل أقوى، الإنسان الخامل الأوتار والأربطة حول المفاصل أضعف، الإنسان النشيط مفاصل قوية ومرنة، الخامل مفاصل ضعيفة ومحدودة المرونة، النشيط كثافة العظام أعلى، الخامل كثافة العظام أقل، النشيط ضغط الدم أقل، الخامل ضغط الدم أعلى، النشيط سرعة التخلص من الجلوكوز في الدم، الخامل بطء التخلص من الجلوكوز في الدم، النشيط قلة لزوجة الدم وخطورة التجلط أقل، الخامل زيادة لزوجة الدم وخطورة التجلط أعلى، النشيط الاستهلاك الأقصى للأكسجين مرتفع، وعند الخامل الاستهلاك الأقصى للأكسجين منخفض، النشيط إنزيمات الطاقة الهوائية نشيطة، وعند الخامل إنزيمات الطاقة الهوائية أقل نشاطا، النشيط عدد نبضات القلب أثناء الراحة أدنى، وعند الخامل عدد نبضات القلب أثناء الراحة أعلى، النشيط حجم الدم في ضربة القلب الواحدة أعلى، وعند الخامل حجم الدم في ضربة القلب الواحدة أدنى، النشيط حجم الدم أكبر، وعند الخامل حجم الدم أقل، النشيط عضلة أو بطة الساق ضخمة، وعند الخامل عضلة أو بطة الساق صغيرة.